هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملت إسلام، استقلال مملكت إسلام، عظمت ممالك إسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين وهذا البرنامج. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتابع الحديث حول المشروع الحضري للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه واستنهاض المسلمين.
مستمعين الكرام، كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يعتقد أن الإسلام جاء ليوحد شعوب العالم، وبهذا الهدف الشمولي الإنساني أعاد الإمام بعث المشروع الحضاري الإسلامي. فمن لوازم عقيدة التوحيد إيمان كل مسلم بأن الدين الإسلامي جاء ليجمع شعوب العالم تحت اسم الأمة الإسلامية ويمحو آثار الكفر والطواغيت والاستكبار من الأرض. لكن هذا الهدف لا يتحقق إلا في ظل حكومة إسلامية، وبهذا الهدف اندلعت الثورة الإسلامية على يد الإمام القائد بعد جهاد متواصل على مدى ربع قرن من الزمن. ولم تكن هذه الثورة إلا الخطوة الأولى في المشروع الإسلامي الكبير من أجل العالم الإسلامي ومن أجل المستضعفين. فهذه الثورة قامت كما يرى الإمام الخميني طيب الله ثراه لأجل العالم الإسلامي ولأجل المحرومين. إذن هي البداية لتحرير هؤلاء بهدف وحدوي توحيدي هو تثبيت واستقرار القيم الإسلامية.
أيها الأخوة والأخوات، لم يفارق خطاب الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه التبليغي هذه المعادلة أبدا. ولاحظنا أن وحدة المشروع عنده مرتبطة دائما بوحدة الأمة والعالم، والمسلمون والمستضعفون هم المكلفون وهم المعنيون بالتحرك والسعي لإنقاذ حكم الله ونظامه. وما المشروع الإلهي إلا لاستنهاضهم وتحريرهم من كل العبوديات، فهو الهادي المؤدي إلى الحق والعدالة والقسط وخير الإنسانية. ودور المبلغين والعلماء والقادة هو إنجاز الارتباط المعرفي بين مشروع الهداية والمهتدين، فالعلم والمعرفة هما أول شرط لتوفير الرشد والتحول إلى قدرة مرتبطة بذات الهدف اللامتناهي والهدف السامي للحياة الإنسانية. ولقد شبه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عصر ما قبل النهضة الإسلامية بالعصر الجاهلي، لما كان يسوده الظلم والاضطهاد والانحطاط. ومن هنا كان يقين الإمام الراحل في أن التجربة الثورية لإيران تمثل نموذجا للعبرة والاعتبار لدى سائر المسلمين، لأن اشتراك المجتمع الإيراني مع سائر المجتمعات الإسلامية لم يكن في التاريخ والثقافة أو المشاكل الناتجة عن الاستعمار وأمثاله فحسب، بل هو ناتج كذلك عن التشابه في الواقعيات الاجتماعية. فعندما تعاني تلك المجتمعات من ذات الداء، فلا بد أن تكون المعالجة واحدة.
مستمعينا الأفاضل، صحيح أن الاستعمار والتجزئة والتفرقة بين المسلمين ونتائجهما مسؤولة عن مصائب العالم الإسلامي، لكن تحميلهما وحدهما هذا العبء ينظر إلى النتائج ولا يحاكم الأسباب التي تتلخص كلها في تخلي المسلمين عن مشروعهم الحضاري المتجلي في مبادئ الإسلام وتعاليمه، وانحرافهم عن خط مسارها الرباني فتاهوا عن أنفسهم وأضعوها، ولم تنجح في تقويم هذا الخطأ والكبوة التي طال بها الزمن محاولات الكثير من الفقهاء والقادة والمصلحين المخلصين لأسباب مختلفة. أما الإسلام فكان يوجد في طيات الكتب في الخزائن والمكتبات، وقد جرى إقفاله على معتنقيه حتى بات كثيرون من الناس ينظرون إليه على أنه بضعة مسائل شرعية. وقد نبه الإمام الخميني إلى هذه المسألة مرارا، محاولا إعادة بعث الإسلام وتفعيل دوره في الحياة. نعم مستمعينا الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء من برنامج من فكر الإمام الخميني.
شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
راقب مجيب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه، فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا حجة الله، أشهد
بسم الله الرحمن الرحيم يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأل يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر فإنه غير منقوص ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء يا ذا المن والدوم حرم شيبتي على النار.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا في هذه الآية المباركة الآية 30 بعد 100 من سورة البقرة، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وقلنا أن أصل السفه هو الخفة والاضطراب والاختلال، فيكون المعنى من سفه نفسه هو عملية امتهان النفس والاستخفاف بالنفس وتضييع الطاقات التي تملكها هذه النفس. فإن الإنسان كما قلنا مجموعة طاقات هائلة، الإنسان هو السيد في الأرض وهو الخليفة لله سبحانه وتعالى في الأرض، فيملك من الطاقات الهائلة ما لا تملكه الجبال ولا تملكه السماوات، رغم عظم السماوات والأرض وأنها أكبر من خلق الإنسان كما يعبر القرآن الكريم، ولكن الطاقات التي يتمتع بها الإنسان وعملية الاختيار والإرادة التي يملكها الإنسان لا تملكها السماوات ولا تملكها الأرض ولا تملكها الجبال. ولهذا نعرف السر في حمل الأمانة، الجبال لم تستطع أن تحمل الأمانة والسماوات والأرض لم تستطيع أن تحمل الأمانة، لأن الأمانة تحتاج إلى طاقات إرادية وإلى طاقات عقلية بحيث تأخذ وتتحمل هذه المسؤولية الربانية. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالحمل هنا ليس حملا تشريعيا وإنما هو حمل تكويني، أي القابلية والإمكانية. فالإنسان هو المخلوق الوحيد الذي استطاع أن يحمل الأمانة ليكون خليفة السيد المطلق في الأرض، ليسير وفق منهج رباني إلهي في مسيرة الإبداع والإعمار والاستخلاف. ولكن مع الأسف الشديد إنه كان ظلوما جهولا، فلظلمه أولا ولجهله ثانيا رفض الأمانة، رفض هذا المنهج الرباني واتخذ مناهج أخرى وجرب مناهج بشرية فأوصلته إلى الطريق المسدود واستنزفت منه الطاقات والإمكانيات والجهود، وبعد عشرات ومئات السنين وجد نفسه في طريق مسدود عندما ترك الحسن والأحسن واختار السيء والأسوأ. وهذا هو معنى السفه بعينه، وهذا هو معنى الاستخفاف بالنفس ومعنى خسارة النفس التي هي قمة الخسارة. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فعدم الإيمان ناتج من خسارة النفس ومن ضياعها وحمقها ومهانتها، والاستخفاف بها جراء اتباع الأهواء والشهوات. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. فبعض الناس تراه يتحرك ويعمل ويكدح ولكن هذا الكدح هو نحو سراب، هذا الكدح نحو الشر، ويتصور أنه الخير كل الخير، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. لماذا؟ لعجلته واتباع أهوائه وعدم تدبره وتفكره وعدم البصيرة بالأمور ليميز النافع من الضار والخير من الشر، وكان الإنسان عجولا. هنا نقف مع دلالة أخرى من دلالات التعبير في الآية المباركة: إلا من سفه نفسه. فالإنسان قد يخسر ماله، وقد يخسر جاهه، وقد يخسر صحته، أما عندما يخسر نفسه وعندما تكون يخسر طاقاته وإمكانياته فهذا هو الخسران الكبير. إلا من سفه نفسه، ولهذا القرآن يقول: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. الإنسان قد يخسر المال، المال يعوض، وقد يخسر الجاه، الجاه يعوض كذلك، وقد يخسر أمور مادية يمكن أن تعوض، لكن مطلق الخسارة وأكبر الخسارة هو عندما يخسر نفسه. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، وهذه هي أعظم الخسارة، إنها خفت الموازين، أي خفت الأعمال الصالحة والمشاريع الطيبة والحركات السليمة التي تغني الإنسان وتثقل ميزان الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. فالمقياس الدنيوي لخفة الموازين وثقل الموازين هو الأموال والثروة، أما المقياس الإلهي الرباني لخفة الموازين وثقل الموازين فهو العمل الصالح، ذلك العمل الطيب الطاهر الذي ينفع الناس ويبني الأمة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ومن العجيب أن أعداء الإسلام وأعداء الإيمان هم الذين يتهمون المؤمنين بالسفاهة. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة، قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. وهذا ناتج من اختلاف وجهات النظر فيما يصلح الإنسان وما يفسده، لاختلافهم في تشخيص الحقائق والخير والصلاح، رغم أن الإنسان يريد السعادة والخير لنفسه، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وأكبر فطرة كما يقول الإمام الخميني رحمة الله عليه: أكبر فطرة فطر الله الناس عليها هي طلب الخير عند الناس، حيث يدعو الإنسان بالخير، ولكن يختلفون في تشخيص الخير، التشخيص يختلف، وهذا ما تحدثنا عنه قبل قليل في قوله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ولهذا فإن القرآن يؤكد حقيقة الفرح لكل حزب من الأحزاب ولكل فئة من الفئات بقوله تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، وهو الفرح الناتج من رؤية أنفسهم أنهم على الحق وأن غيرهم على الباطل، ومن هنا يأتي الفرح الذي هو هنا الفرح البطري الذي يؤدي إلى البطر والتكبر والاستعلاء على الآخرين وعلى الأحزاب والفئات الأخرى. وهذه هي مصيبة الإنسان الضال السفيه، حيث يتصور بأنه على الحق وعلى الرشاد، أما باقي الناس فهم سفهاء. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، هذه حقيقة يقررها القرآن، ذلك لأن الابتعاد عن المنهج الرباني القيم في الحياة يعني السير في مناهج أخرى غير قيمة، وغير عزيزة وغير حكيمة وغير حنيفية، وسميت ملة إبراهيم عليه السلام بالحنيفية، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، والحنف هو الميلان من الباطل إلى الحق، ففي الحنف رفض وقبول وترك وتوجه، أن ترفض الباطل وتتجه إلى الحق، والذي يترك المنهج الرباني في الحياة ويتجه إلى مناهج أرضية فإنه يضيع وقته وطاقاته وعمره، ولا يفيق إلا وقد وصل إلى أرذل العمر وقد تنكست الطاقات والإمكانيات الجسمية والمادية، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. هنا القرآن الكريم يستنكر على هؤلاء الذين وهبه الله عقولا يتفكرون بها ويميزون بين الحق والباطل والخير والشر، ولكنهم يفنون أعمارهم وشبابهم في السير على طريق الباطل حتى يصلوا إلى مرحلة التنكيس. ومن نعمره ننكسه في الخلق، والتنكيس هو الإقلاب، تقلب الطاقات الجسدية والجسمية، تلك العضلات المفتولة التي يتمتع بها الإنسان تذوي وتذبل، وذلك العمود الفقري المنتصب يبدأ بالانحلاء والإعوجاج، وذلك الشعر الأسود الفاحم يبدأ بالشيب والبياض. كان الشعر كله أسودا إلا شعرة واحدة بيضاء، هذا هو أول المشيب، وتمضي السنون وإذا بالقضية تقلب وتنكس، فيكون الشعر كله أبيضا إلا شعرة واحدة سوداء، ويا ليت تبقى هذه الشعرة السوداء كذكرى عن الشباب والقوة والحيوية والفتوة، ويبقى الإنسان يبرر لنفسه عدم التنكيس، فيقول وهو يجد الشيب وقد اشتعل في رأسه، يقول عيرتني بالشيب وهو وقار، يا ليتها عيرت بما هو عار. إنه مجرد تبرير لا ينفع، صحيح أن الشيب وقار والشيبة وقار، ولكن للذين قضوا أعمارهم وشبابهم بالخير والصلاح وأعمال البر والتقوى، أما الذين أفنوا أعمارهم وأيامهم بالمنكرات وبالأعمال الفاسدة حتى وصلوا إلى مرحلة الشيخوخة، وصلوا إلى أرذل العمر، فما معنى أن يكون الشيب لدى هؤلاء وقار؟ إنه عار ما بعده عار. وبهذا يستنكر القرآن على هؤلاء فيقول ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وأن للسفيه الذي سفه نفسه وأضل عقله وركب هواه فراح يسير وفق شهواته وأهوائه، أن لهذا السفيه أن يرعوي وأن يعقل وأن يعتبر بمظاهر التنكيس، فلا الشيب يكون واعظا له وزاجرا، ولا المرض يكون له منبها وناصحا، ولا إحناءة الظهر وتجعد الوجه ووهن العظم، إنه لم يتعظ إلا في اللحظات الأخيرة من حياته عندما يجد نفسه في حالة الاحتضار، فها هي روحه تريد أن تفارق جسده، هنا يتنبه ويرجع إلى عقله ويرجع إلى نفسه، ولكن ولا حين مناص، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيأتيه الجواب كلا إنها كلمة هو قائلها، يعني كلمة فاضية كلمة فارغة، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتي، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة، نتمنى لكم متابعة طيبة. بعد قليل نقدم إليكم من المكتبة الإيرانية، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند الواحدة تماما وعلى مدى 5 دقائق. عند 1:05 قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية، وبعد ذلك تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة على مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 2:25، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:08، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، شكرا لحسن التواصل. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولة أخرى نرافقكم من خلالها بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة، حيث سنجول في حلقتنا لهذا الأسبوع في عالم الرواية لنراجع معا إحدى الروايات الإيرانية، وهي رواية مرة أخرى المدينة التي أحب للكاتب الإيراني المتميز نادر إبراهيمي. كونوا معنا.
أيها الإخوة والأخوات، من بين الأجناس النثرية التي عرفتها نظرية الأدب الرسائل، وهي تعد نصوصا شعرية ونثرية تمزج بين الشعر والنثر أحيانا، وتكتب في الغالب لأغراض فلسفية وأخلاقية، إلا أنها تكتب بصيغ جمالية عالية المستوى تجعلها مفتوحة لقراءات متعددة، منها قراءاتها كمقاربة درامية.
نعم، وللرسائل تداخلات عدة مع الأجناس الأدبية ولا سيما السردية منها، فبعض الرسائل كانت تنتهج أسلوبا قصصيا في مضامينها وشكلها، إذ يطلق النقاد على هذا النوع من الرسائل بالرسائل القصصية، ويرون أنها أنموذج للتفاعل بين الأجناس. وهناك الرواية الرسائلية، حيث قسم الباحثون في الأدب الرواية إلى أنواع، ومنها الرواية الرسائلية التي أفادت من الرسائل كعنصر في تنويع السرد في الرواية، كما أن هناك روايات تعتمد على أسلوب المراسلات بين شخصيات الرواية، سواء الرسائل العادية أو غيرها.
والآن أيها الأحبة يأتي الحديث عن رواية مرة أخرى المدينة التي أحب، وهي رواية للأديب الإيراني المعروف نادر إبراهيمي، الذي يمثل كاتبا معاصرا إيراني الجنسية، ولد عام 1936 في طهران، وانشغل في حياته بكتابة الروايات والقصة القصيرة، وتميز في صناعة الأفلام الوثائقية والترجمة والصحافة. بدأ الكتابة في عمر 15، وفي عام 1963 نشر أول كتاب قصصي له بعنوان بيت الليل وقصة الشتيمة، وكتب عن حياته المهنية في كتابين بالعنوانين أبو المشاغل وابن المشغلة.
كان نادر إبراهيمي باحثا في الدراسات التي تخص إيران، استمر في نشر المقالات اليومية حتى العام 2001. كتب خلال مراحل حياته أكثر من 100 كتاب، ونال لقب أول كاتب قصصي بعد 20 عاما من الثورة في إيران. ترجمت بعض من أعماله إلى عدة لغات. قضى إبراهيمي في آخر فترة من حياته منعزلا في البيت، وبعد صراع مع المرض توفي أخيرا سنة 2008.
مستمعينا الأكارم، مريم العطار المولودة عام 1987 هي التي ترجمت رواية نادر إبراهيمي، وهي مترجمة أديبة وشاعرة عراقية. ولدت في مدينة مشهد بإيران، ونشأت بها في عائلة عراقية من ميسان بالعراق. انتقلت إلى وطنها سنة 2007، جمعت بين لغتين العربية والفارسية وثقافتين العراقية والإيرانية في حياتها الأدبية والعامة، فبرعت في الترجمة الأدبية من الفارسية إلى العربية. وإلى جانب اهتمامها بالأدب، فإنها ناشطة مدنية في مجال حقوق المرأة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. موضوع حلقة اليوم رواية مرة أخرى المدينة التي أحب للكاتب الإيراني نادر إبراهيمي.
أيها الأخوة والأخوات، صدرت رواية مرة أخرى المدينة التي أحب عن دار الهجان للنشر والتوزيع في بيروت عام 2020. الرواية جنست على أنها رواية قصيرة تداخل فيها فن كتابة الرسائل، وهي كما ذكرنا لكاتب إيراني معاصر هو نادر إبراهيمي، وقد ترجمته بلغة أدبية رفيعة مريم العطار، مع التقديم الجميل الذي يدل على اطلاع العطار بالأدب الفارسي.
حين قراءتنا لهذه الرواية سيتجسد أمامنا حجم التداخل بين التقنيات وأساليب الرسائل والسرد الروائي، وربما تقترب أحيانا بنى هذه الرواية من الأسلوب الرسائلي، إذ كتبت الرواية بأسلوب سردي رسائلي متعلق بحبيبة ومدينة معا. وتفتتح المترجمة مريم العطار الرواية بمقدمة مغرية تقول فيها:
العاشق الحقيقي من وقع في حب مدينة بأدق تفاصيلها، شوارعها، أشجارها، ترابها، أنهارها، ورائحة الطهي في بداية الليل، ونوافذ بيوتها التي تنطفئ بشكل تدريجي. ومن يكره مدينة ربما لديه ذكرى سيئة مع أحد سكانها.
نعم، الرواية كتبت بطريقة أقرب للرسائل الرومانسية التي كتبها بطل الرواية ابن المزارع لحبيبته هيليا. وبعد أن يمتنع والدها عن تزويجها لابن المزارع يهربان معا، وبعد فترة تقرر هيليا العودة، فما كان من الرجل سوى كتابة الرسائل العاطفية لحبيبته هيليا، تلك الرسائل التي تلامس الوجدان والعاطفة الإنسانية وتطرح المتناقضات في وجودنا الاجتماعي والإنساني. إنها رسائل ناقمة أحيانا وناقدة أحيانا عدة، وبين الكتابة بالقلب يمر خيط رفيع سيري للمؤلف السارد لهذا العمل القصير والذي لا نشعر معه بالملل لكثرة ما يلامس الوجدان في بنية هذه الرسائل السردية التي كتبت تحت يافطة تجنيسية تصر على أنها رواية قصيرة.
الأكثر جمالا الترجمة الإبداعية للعطار التي تمسك زمام المفردة من ياقة الجمال النصي للغة العربية، فتحيل المشاعر لحروف تلامس وجدان القارئ، فضلا عن جبالية الأمكنة وصياغاتها التي يؤسس لها المؤلف في رسائله السردية، والتركيز على مفردات يشعر المرء معها بحميمية وحنين كبير للمدينة التي يعشقها. وهذا هو الجزء الأهم من هذه السردية القصيرة، وكأننا أحيانا نشعر بمونولوجات يكتبها ابن المزارع لذاته وللقارئ وليس لهيليا وحسب.
إن الانثيالات التي تندرج ضمن صياغة السرد لابن المزارع السارد إنما تتحدث عن أخيلة واقعية وأحيانا افتراضية يقدمها السارد لهيليا، يملأ من خلالها الفراغات الكامنة في روحه وذاته أو في الأمكنة المجاورة التي يشعر فيها بنقص كبير، لأنها لا تضم معها جسد هيليا. إنها سرد يفضي لفضح مكبوتات مضمرة في نفس السارد العاشق، وهنا تكمن جمالية المكاشفة في هذه النصيات السردية. فنحن بتنا، يقول الكاتب على لسان السارد، نعيش في زمن نرى أشياء كثيرة ولا نصدقها، ونصدق أشياء لم نرها أبدا. ووسط كل هذا تقودك الرواية في سياحة ذاتية ومكانية جميلة يصورها السارد بطريقة جميلة تميز بها الكاتب والأديب المبدع نادر إبراهيمي في رواياته.
مستمعينا الكرام، كل شكرنا وتقديرنا لكم على كرم المتابعة. موعدنا معكم في جولتنا المقبلة بين رحاب المكتبة الإيرانية عند رائعة أخرى من روائعها. حتى ذلك الحين، في أمان الله وحفظه،
إلى اللقاء.
وارحم في القرآن، فأنا عبدك.
منك أنت الباري. آطف وارحم في إقراري، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. إني أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. آطف وارحم في إقرار، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي.